أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علماؤنا حفظهم الله: واذكر لهم إذ يقول الله للمشركين يوم القيامة: نادوا شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لي في العبادة لينصروكم اليوم مني، فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم، وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا في جهنم يهلكون فيه جميعا. وشاهد المجرمون النار فأيقنوا أنهم واقعون فيها لا محالة، ولم يجدوا عنها معدلا للانصراف عنها إلى غيرها. ولقد وضحنا ونوعنا في هذا القرآن للناس أنواعا كثيرة من الأمثال ليتعظوا بها ويؤمنوا. وكان الإنسان أكثر المخلوقات خصومة وجدلا. وما منع الناس من الإيمان حين جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن واستغفار ربهم طالبين عفوه عنهم إلا تحديهم للرسول وطلبهم أن تصيبهم سنة الله في إهلاك السابقين عليهم أو يصيبهم عذاب الله عيانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله عز وجل في سورة الكهف الآية 52 منها: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. ويوم هذا ظرف متعلق بقوله أذكر، يعني أذكر لهم يا محمد يوم يقول الله عز وجل لهؤلاء المشركين الذين أهلكوا في نار جهنم: يا أيها المشركون نادوا من زعمتم أنهم شركاء لي في العبادة، دعوهم الآن يأتوكم لينقذوكم من هذا العذاب الذي أدخلتكم إياه. فدعوهم، صرخوا: يا هبل، يا لات، يا عزة، يبحثون عن أحد من هؤلاء الآلهة الذين كانوا يعبدونهم ويجلونهم و يقدسونهم ويرون أن لهم تصرفا في الكون، يدعون يصرخون. فمنهم من يدعو عيسى، ومنهم من يدعو جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، ومنهم من يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يدعو البدوي أو يدعو الحسن أو الحسين أو العباس، أو يدعو صنما من الأصنام أو جبلا من الجبال أو شجرة من الأشجار. كل هؤلاء المدعوين لا يجيبون ولا يسمعون شيئا من هذا النداء والدعاء. قال الله عز وجل: فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا مهلكا يهلكون فيه، وهو نار جهنم التي ستكون مآلا لهم، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا نعلم يا إخواني أن كل من وقع في قلبه تعظيم إنسان ومحبته إلى حد العبادة فإنه سيندم على ذلك أشد الندم، لأنه لن ينفعك يوم القيامة ولن يدفع عنك شيئا من عذاب الله عز وجل. فأنت إن أحببت أحدا لنفع أو ضر، لدنيا أو لمصلحة وعظمت ذلك الأحد أو أحببته حبا شديدا أو هبته الهيبة العالية أو خفت منه، فإن هذا كله لا يغني عنك من الله شيئا ولن يؤثر عليك في يوم القيامة. ولذلك نجد أن الصالحين وعباد الله المؤمنين يتعلقون بالله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يرون كل هذه المخلوقات أدوات بسيطة جدا لا تملك لنفسها نفعا فضلا عن أن تملك لغيرها. وما يجري من منافع بين العباد في الظاهر إنما هو بتقدير الله وليس بفعل العباد. يعني ما نراه ما نتوقعه أن هذا الملك أو الرئيس أو الوزير أو الغني أو الثري أنه هو الذي سيجلب لنا نفعا أو يدفع عنا ضرا، هذا غير صحيح. ولكن علق قلبك بالله، فإن التصرف بيده والأمر عنده. ويذكر أن فيه امرأتين كانت تجلسان بباب زبيدة. زبيدة زوجة من؟ زوجة هارون الرشيد، وهي امرأة يعني صالحة وكان لها حسنات على المسلمين، ومنها عين زبيدة المعروفة في مكة. فكانت المرأتان تجلسان بباب زبيدة، فكانت زبيدة تأمر تسمع إحداهما تثني عليها على زبيدة، تقول يعني نسأل الله من فضل زبيدة أو كلمة نحوها، والثانية تقول نسأل الله من فضله. فكانت زبيدة تتقصد أن ترسل لهذه التي تغليها وتحبها دجاجة فيها ديناران ذهب، والثانية ترسل لها درهمان من فضة فقط من دون دجاجة، وهذه تقول نسأل الله من فضله، وهذه تقول نسأل يعني الله من فضل زبيدة أو شيء من هذا القبيل. بعد فترة أيام طويلة قالت زبيدة لهذه المرأة التي تسأل فضلها: يا فلانة أما شبعتي؟ يعني نحن نرسل لك دجاجة في وسطها إيش؟ دينارين، هذا في ظنها. فكانت المرأة الثانية تشتري الدجاجة من هذه بدرهمين وتأخذ الدجاجة والدينارين. فقالت: ما كنت ترسلين لي إلا دجاجة؟ قالت: كنت أرسل لك دجاجة وفي بطنها ديناران. قالت: كنت أبيعه على هذه بدرهمين. قالت: أنت تسأليننا من فضلنا وهذه تسأل الله من فضله، فالتي تسأل الله من فضله جاء الله لها بفضله، وأنت تسأليننا نحن من فضلنا فجاءك شيء يسير لا تتوقعينه، يعني قليل في حقك. انظروا يا إخواني، ولذلك لا تعلق قلبك إلا بالله. وكلما ازداد تعلق الإنسان بالله ظهر أو ازداد توحيده. فالتوحيد حقيقته أن يفرغ القلب من سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى فيه خوفا ولا حبا ولا رجاء ولا طمعا ولا توكلا إلا هو سبحانه وتعالى. متى وصلت إلى هذه المرحلة؟ فقد وصلت إلى مرحلة العبودية التامة والتوحيد الخالص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع جمعا من الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، كانت هذه ضمن البيعة الخاصة لبعض الصحابة، على ألا يسأل الناس شيئا، وعقدوا أيمانهم لرسول الله على ذلك والتزموا به. فكان منهم جرير بن عبد الله البجلي قال: فكان أحدهم يسقط صوته وهو على ظهر جمله فلا يسأل الراجلين أن يناولوه إياه، بل ينزل ليأخذ صوته ثم يصعد مرة أخرى، وهذا فيه مشقة. طيب لماذا؟ لأن مسألة الناس والافتقار إليهم فيها إيش؟ فيها قطعة من العبودية قد تكون خفية وقد تكون جلية، وينبغي الإنسان أن يسلم قلبه لله عز وجل ولا يسأل الناس شيئا. قال الله عز وجل: ورأى المجرمون النار. المجرمون إذا وردت في القرآن أريد بها الكافرون، أريد بها الكافرون. رأى المجرمون النار عيانا فظنوا أنهم واقعوها. ظنوا هنا بمعنى أيقنوا، والظن يأتي كثيرا في القرآن بمعنى اليقين، كما قال الله عز وجل:
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال في الآية الأخرى إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت أي أيقنت، لأن الذي يقوله رجل مؤمن. وأما من أوتي كتابه بيمينه ثم قال إني ظننت أني ملاق حسابية، فيأتي الظن كثيرا في القرآن بمعنى اليقين، وهذا يحدده السياق، يحدده السياق. قال فظنوا أنهم واقعوها، أي أيقنوا أنهم واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا. هذه قوله ولم يجدوا معطوفة على قوله ورأى المجرمون، رأى المجرمون النار ولم يجدوا عنها مصرفا، أي لا صارف لهم عنها ولا مغيث لهم منها ولا يمكن أن يتحولوا عن عذابها. قال الله عز وجل مبينا كيف أنه قد أقام الحجة على عباده، فقال جل من قائل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما معنى صرفنا؟ أي نوعنا للناس أنواع البيان والهدى في القرآن. يأتي الحق الواحد بصور متعددة، مثلا التوحيد جاء في القرآن بصور كثيرة جدا، قصة، مثال، أمر، نهي، وعد، وعيد، خبر حاضر، خبر ماضي، جزاء إلى آخره، من أجل تستقيم القلوب إلى الله عز وجل. إذا لم ينفع فيك هذا نفع فيك هذا، وإذا هذا نفع فيك شيئا ما جاءت هذه الأدلة الأخرى والتنويعات الباقية فدفعتك لقبول الحق والأخذ به. إذن يا إخواني ينبغي لنا أن نعلم أن كل حق جاء في القرآن فقد جاء إيش؟ منوعا، جاء قد أكثر الله لنا فيه من الألوان والأدلة حتى نؤمن به وتقوم علينا الحجة فيه. انظروا مثلا إلى أدلة البعث، كيف استدل الله على البعث؟ قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يأتي بالعظم فيفته هكذا ويقول يا محمد، هذا النضر بن حارث، يقول يا محمد هل يستطيع أن يحيي ربك هذا وقد صار رميما يعني فتاتا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كل ثقة كل إيمان، يقول يبعثك الله ثم يطرحك في النار. فالله ينزل في هذه الحادثة قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إيش معنى ونسي خلقه؟ نسي كيف خلق، أنت خلقت بغير هذه الطريقة يعني قريب منها، ونسي كيف خلق، كيف خلقت أنت أصلا، ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. انتبه لهذا يا عبد الله، كيف أن تستغرب الإحياء أو الإعادة ولا تستغرب البداية؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثم جاء بدليل آخر قال وهو بكل خلق عليم. عندما نسألكم نقول من خلق هذه الأكوان، هذه الدواب، هذه الحشرات، هذه المياه، هذه الجبال، هذه الصخور، هذه الأشجار، هذه الأحجار، من خلقها؟ كلكم تقولون الله. طيب إذا كان بكل خلق عليم وكان سبحانه وتعالى يعلم كيف يخلق، لماذا تستغربون عليه أن يعيد خلقكم مرة أخرى وهو لا زال متصف بأنه يعلم كيف يخلق وهو بكل خلق عليم؟ ثم جاء بدليل ثالث فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. إذا كنتم تقولون كيف الشيء الميت يخرج شيئا حيا، فإن الله يخرج الضد من ضده، فالشجر الأخضر أخضر مليء بالماء مرتوي به تخرج منه نار، هذه النار حارة ويابسة وهذا الشجر رطب وبارد، ها؟ فالله يخرج الشيء من ضده، بل رأينا بحارا تشتعل فيها النار، أليس كذلك يا إخواني؟ فالذي يخرج الضد من ضده يخرج الحي من الميت، فما الذي يجعلكم تستغربون؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا دليل أيضا، تصريف في القول، تصريف في القول، يعني لو ما آمنت بالدليل رقم واحد تؤمن بالدليل رقم ثلاثة، ولو آمنت بالدليل رقم اثنين إيمانا يسيرا أو وسطا يأتي الدليل رقم أربعة ليقضي على كل شبهة في قلبك. سبحان الله، وخصوصا في قضايا الإيمان والتوحيد وقضايا أصول الملة جاء الله بها على وجوه متنوعة. يعني خذ مثلا في أمر الصلاة، يأتي مرة الأمر بها، ويأتي مرة الخبر عنها، ويأتي مرة ذكر أنواعها وأقسامها وهيئاتها وغير ذلك، ويأتي مرة ذكر من كانوا يصلون من قبل، ها، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. يعني شوف، لاحظ حتى عيسى وإسماعيل وغيرهم كانوا، ويقول قال إني عبد الله، عيسى يقول قال إني عبد الله، يتكلم وهو في المهد. هذه القصة الآن تحكى لمن؟ تحكى لهؤلاء المشركين وللذين أيضا يؤلهون عيسى. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شوف حتى عيسى وهو في المهد يقول إن الله أوصاني بالصلاة والزكاة، هذا من تصريف القول، ها، ويذكر الله عز وجل مثلا أهل الجنة وأنهم جوزوا بها بسبب أنهم كانوا يصلون، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويأتي بغير أسلوب الصلاة فيقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخره. فهذا من تصريف القول في القرآن، وهذا نستفيد منه إن الداعية عندما يدعو الناس إلى شيء من الخير أو ينهاهم عن شيء من الشر ينبغي له إيش؟
تنوع.
ها إيه؟ مرة قصة، مرة مثل، مرة أمر، مرة نهي، مرة وعد، مرة وعيد، من أجل أن توصل هذا الحق إلى هذه القلوب، لأن القلوب سبحان الله لها مفاتيح، فأحيانا ما ينفع هذا المفتاح ينفع المفتاح الآخر. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أن الإنسان بطبيعته مجادل، مثل ما نقول نحن الإنسان مدني بطبعه، يعني هذه طبيعة مركوزة في النفس، فكذلك الجدل في الإنسان طبيعي، وعليه لا بد أن تحتمل هذه الصفة في الناس عندما تدعوهم أو تأمرهم بالمعروف أو تنهاهم عن المنكر، يعني تعطيهم فرصة أن يجادلوا، ما لك إلا هذا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنها وهما نائمان في فراشهما، فقال لهما ألا تقومان تصليان؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أقامنا وإن شاء يعني تركنا أو أنامنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفض يديه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كلام علي صحيح، يعني أنفسنا بيد الله، لكن ما كان له أن يقول هذا لرسول الله، لأنه كان المفترض يقول أبشر يا رسول الله أسأل الله أن يعيننا على ذلك ويستجيب، ولا يقول يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء أقامنا وإن شاء أقعدنا أو أنامنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفض يديه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه من طبيعة الإنسان يا إخوة، ولذلك الإنسان العابد لله حقا والمستجيب الصادق هو الذي إذا بلغه شيء من الحق مباشرة إيش؟ قبله. سأعطيكم مثالا، السحرة ما أعجب أمرهم، في أول النهار كانوا مدافعين عن الباطل، جاءوا ينصرون فرعون وينصرون الشرك ويدفعون الحق بكل ما أوتوا من قوة، لكن الله سبحانه وتعالى أظهر لهم آية رأوها بأم أعينهم، فلما رأوها آمنوا، فسجد السحرة كلهم أجمعون. هذا الموقف وهذا المشهد من قبول هؤلاء السحرة للحق من دون مماراة ولا جدل، من حين ما ظهرت لهم الآية قال فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فإيش بعدها؟ إيش؟ أي نعم، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. من حين ما بان الحق استجابوا. الله عز وجل خلد ذكرهم في القرآن وجعلهم مثال للعالم. يا إخواني ما تتعجبون، هؤلاء يعني ما دخلوا مدرسة التوحيد والإيمان، ولا دخلوا كليات الشريعة، ولا جلسوا مثل هذه المجالس، ولا سمعوا مثل هذه الخطب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذا المقام وهذه المنزلة العالية بموقف واحد، وهو من حين ما جاء الحق بينا أمام أعينهم عرفوا أن موسى ليس ساحرا وإنما هو رسول من عند الله، سجدوا خاضعين لله عز وجل وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. خلد الله ذكرهم وجعلهم في الجنة، أصبحوا فجرة وأمسوا شهداء بررة في يوم واحد، حسمت القضية. سبحان الله، هذا والله الذي يغبط عليه الإنسان، ولا أن يعيش الواحد مثلنا يوم يقوم ويوم يقعد ويوم يمشي ويوم يرجع وهو دائما في دوامة، نسأل الله العافية والسلامة. فيا إخواني ليعزم كل واحد منا أنه متى بان له الحق ومتى سمع أن يصر ويجزم ويعزم على أن يستجيب له وأن يقوم به، وأن لا يتردد في قبوله والأخذ به وحمل النفس عليه. قال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يعني ما منع الناس أي هؤلاء المشركون إذ جاءهم الهدى من الله، والهدى هو الشيء الحق الواضح العلم الذي يتبع، ويستغفروا ربهم من ذنوبهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يعني إلا أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الآيات التي تعدنا بها والعذاب الذي تقول إنه قد وصل إلى من قبلنا أرسل لنا مثله، وهذا من تعنتهم وجدلهم وعنادهم للباطل. قال أو يأتيهم العذاب قبلا أي مواجها لهم عيانا بيانا واضحا لا تردد فيه، نسأل الله العافية.